أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمولد خير البشر، بل أفضل الكائنات في هذا الكون، وكذلك حفيده الإمام الصادق عليه السلام. طرحنا في الأسابيع الماضية موضوع أن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام مصابيح للهدى، وخصوصا الإمام الحسين عليه السلام في الرواية التي تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الإمام الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. حاولنا أن نفهم شنو معنات مصباح الهدى. خلاصة ما قلته في الأسابيع الماضية أن المصدر الوحيد للهداية هو الله عز وجل، وأنه لا يوجد مصدر آخر للهدى، وأن الأنبياء عليهم السلام وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يعتبرون وسائط للهداية، وكذلك القرآن الكريم، وكذلك العلماء الربانيون أيضا يعتبرون وسائط للهداية. فإذن دورهم فقط أنهم ينقلون، يعني يكونون واسطة بين هدى الله عز وجل وبين الناس، فينقلون الهدى الموجود عند الله عز وجل إلى الناس. في هذا اليوم وهو القسم الرابع من هذا الموضوع، هل المؤمن الصالح يكون واسطة من وسائط الهداية أو لا يكون؟ حتى احنا نفس المؤمنين الصالحين من الممكن أن يكونوا وسائط للهداية، ولا فقط العلماء ويقف عند هذا الحد؟ يعني هذه السلسلة الذهبية هل تكون من الله عز وجل إلى القرآن إلى الأنبياء إلى الأئمة إلى العلماء وتقف السلسلة، أو أن المؤمن الصالح أيضا يكون من وسائط الهداية؟ طبعا المؤمن الصالح بوصف الصالح أيضا، يعني مو أنه أي مؤمن يكون واسطة من وسائط الهداية. نقول في الجواب نعم، المؤمن يمكن أن يكون واسطة من وسائط الهداية. طبعا لابد من ذكر دليل، مو الحكي بأنه الإنسان يقول فقط أنه نعم واسطة، لكن بشرط أن يكون قبل ذلك هو إنسان مهتدي. أن الإنسان ما يستطيع أن يكون واسطة في الهداية ويكون هو إنسان عاصي غير مهتدي، مستحيل ذلك. فالمهتدي لابد أن تكون الهادي لابد قبل ذلك أن يكون مهتديا. هذا الإنسان المهتدي يكون فيه قابلية نشر الهدى، نشر الهداية. والذي لا يكون في واقعه إنسان مهتدي من المستحيل أن يكون هاديا. إذا كان يعصي الله في الخلوات من المستحيل أن مثل هذا الإنسان يكون إنسان هادي، ما يستطيع أن يكون هادي للناس إذا لم يكن هو مهتديا. فالمؤمن الصالح فقط هو الذي يكون فيه قابلية نشر الهدى. الدليل على ذلك في بحار الأنوار عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف. ما راح أشرح الرواية نبي مقدار الفقر اللي نحتاجه في البحث. فزهر مصباح الهدى في قلبه، هذا شرط الاهتداء أنه يكون مهتدي. فإذن مثل هذا الإنسان المؤمن لابد أن يزهر مصباح الهدى في قلبه، يعني صار مهتدي. ثم في تتمة الرواية: وصار من مفاتيح أبواب الهدى. فإذا انزهر مصباح الهدى في قلبه ثم صار من مفاتيح أبواب الهدى، يعني صار واسطة في الهداية. طبعا الرواية طويلة جدا، الآن يذكر صفات مثل هذا الإنسان الذي يكون إنسانا صالحا. خلنا نقرأها بشكل سريع. فزهر مصباح الهدى في قلبه وعد القرى، القرى يعني الضيافة، وعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، جددا يعني الأرض الغليظة المستوية الذي لا يوجد فيه العثرات، أو الذي لا يوجد فيه العثرات، إما أرض غليظة مستوية أو الطريق الذي لا يوجد فيه عثرات، معنيين في كتب اللغة. قد خلع سرابيل الشهوات، السربال يعني القنيص، وتخلى من الهموم إلا هما واحدا فرد به، وهو هم الآخرة. طبعا مواصفات مهينة، والإنسان يأخذ هذه المواصفات مثل الإنسان اللي يأخذ بهذه المواصفات، هذا الإنسان الذي يكون مهتديا ويستطيع أن يكون هاديا، ومواصفات عالية مهينة. فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. هذا اليقين الإنسان مو بسهولة يأخذه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وطريق اليقين هو عن طريق العبادة. قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور من إصدار كل وارد عليه. إذن يرجع في كل أعماله إلى الله عز وجل، يعني يطبق الأحكام الفقهية والأحكام الأخلاقية والأحكام العقائدية، وتصير كل فرع إلى أصله مصباح ظلمات. هذا الإنسان يصير مصباح من مصابيح الهدى، يكون بيده مصباح الظلمات، يضيء لنفسه ويضيء لغيره. ثم في تتمة هذه أيضا هنكمل كشاف وعشوات، العشوات يعني الظلمات أيضا، مفتاح مبهمات، دفاع معضلات، دليل فلوات، يقول فيفهم ويسكت فيسلم، قد أخلص لله فاستخلصه، فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه، قد ألزم نفسه العدل فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه، فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه. أول خطوة في العدل أنه لا يتبع الهوى، يصف الحق ويعمل به، لا يدع للخير غاية إلا أمها يعني قصدها، ولا مظن إلا قصدها، قد أمكن الكتاب من زمامه يعني يرجع إلى القرآن الكريم في أموره، فهو قائده وإمامه، يحل حيث حل ثقله، حيث يحل القرآن هو يحل، وينزل حيث كان منزله. ثم يأتي وآخر قد تسمى عالما وليس به، الآن يتكلم عن الشخص الآخر اللي الظاهر بالعلم، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ظلال، ونصب للناس أشراكا من حبال غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه، عند رأي معين يدور في القرآن الكريم عن آية تتناسب مع رأيه، وعطف الحق على أهوائه، يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائم. أي واحد يعصي يقول له بسيطة توب خلاص انتهت المشكلة، المفاسد، يعني يحاول يهون المعاصي على الناس. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع، فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه. إذن مثل هذا الإنسان ما يعرف طريق الهدى، لا هو يستطيع أن يكون مهتدي، بالتالي لا يستطيع أن يكون هادي. ولا باب العمى فيصد عنه فذلك ميت الأحياء. الإنسان الظاهر بالعلم في الواقع ولا يعمل بهذا العلم فيطلق عليه ميت الأحياء. فأين تذهبون وأنا تؤفكون، والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، إلى آخر الخطبة. فإذن مواصفات مو سهل أن الإنسان الذي يريد أن يكون هادي يأخذ مثل هذه الروايات، يحقق مصادق هذه الرواية في نفسه، بعدين يقول يا ناس الآن أنا أستطيع أن أهديكم طريق الهدى. فالإنسان إذن كل من يريد أن ينصب نفسه لأن يكون منارا للهدى، واسطة من وسائط الهداية، يأخذ مثل هذه الروايات يحققها في نفسه، بعد ذلك يجلس أمام الناس يقول أنا أريد الآن أن أكون واسطة من وسائط الهدى. طبعا الإنسان الآن مطلوب منه أن يسعى، يعني هذه الصفات موجودة، قد تكون صفات عالية، المطلوب من الإنسان أن يسعى لتحقيق مثل هذه الصفات، قد الآن حقق 20% 30%، المهم أنه يسعى لتحقيق مثل هذه الصفات في نفسه حتى يكون مؤهلا لأن يكون واسطة من وسائط الهداية، ويكون واسطة بين الناس وبين الله عز وجل. أقرأ أيضا رواية أخرى مثل هذا الإنسان الذي يريد أن يكون هاديا. أنا قارئ هذه الرواية عدة مرات، وأذكر الأخوة الأعزاء أيضا بهذه الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال لي يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ ينتحل يعني يدعي، يعني أيكتفي من يدعي التشيع أن يقول أنا أحب أهل البيت وبتكفي الولاية بعد ما نحتاج شيء؟ يعني أنه الإنسان يكون موالي بعد أنت موالي، بعد ماكو مشكلة لا في عالم البرزخ ولا في يوم القيامة، نقول هذا المقدار ما يكفي. فإذا هذا القول يكفي تكفي الولاية، نقول لا، أكو شيء أكثر من هذا. نفس تحقيق معنى الولاية شنو إن شاء الله إذا صار في بعض المحاضرات أبين معنى الولاية في القرآن الكريم، شنو معاني الولاية، المعاني المختلفة للولاية، إن شاء الله لعل في بعض الأسابيع نبين. وأن تحتاج محاضرات كثيرة، وأكو كتاب للشيخ جوادي آمري حفظه الله بعنوان الولاية في القرآن الكريم، هذا الكتاب جيد لو تقرؤونه حتى نبين معاني الولاية، وإن شاء الله نجمع مع هذا الكتاب بعض الروايات التي من خلالها نحاول أن نعرف معنى الولاية وكيف يكون الإنسان الموالي، مو فقط أن الإنسان يقول أحب أهل البيت عليهم السلام ويكتفي بهذا المقدار. أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. إذن حتى الإنسان يكون شيعي يكون إنسان متقي مطيع، والإنسان المتقي مو أمام الناس فقط، الإنسان المتقي حينما يكون لوحده في الغرفة التقوى تظهر. الإنسان إذا أراد أن يعرف نفسه حينما يكون لوحده بما يفكر، ما أقول بما يعمل، بما يفكر، ما هي الأفكار التي تأتي إلى ذهنه، هذه الأفكار تعبر عن شخصية الإنسان. شوف الأفكار اللي أنت تفكر فيها، راجع هذه الأفكار، هذه الأفكار تعبر عن شخصيتك. في أي درجة إيمانية أنت؟ فالإنسان كل ما يصعد بالدرجات الإيمانية المفروض أن الأفكار اللي يفكر فيها، الأشياء التي يفكر بها تختلف عن الإنسان الذي يكون في الدرجات الدنيا من الإيمان. فالإنسان يصعد مو فقط بعمله، حتى بمستوى فكره، بمستوى الأشياء التي يفكر بها. والإنسان راجع أفكارك، تستطيع أن تعرف شخصيتك من خلال أفكارك. ذلك هذا القول قل لي بما تفكر أقول لك من أنت، يعني تبين مستواك وشخصيتك. فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع، ما عندهم تكبر على أحد، لا يشوف لسيلاني بالشارع ويتكبر عليه، لا يتكبر على السيلانية الخادمة في البيت. وهذا الإنسان الشيعي المؤمن الحقيقي يظهر من خلال هذه الابتلاءات، إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام. الإنسان لابد أن يفكر بالفقراء، يقضي حوائجهم، هو يسعى، مو أنه صدفة يسمع له بفقير أو صدفة يرى فقير في الطريق أو عند المسجد، لا، هو لابد أن يسعى لقضاء حوائج الفقراء بالمقدار الذي يستطيع. وصدق الحديث وتلاوة القرآن، وصدق الحديث علامة من علامات الإنسان المؤمن، ولا يبرر أن الإنسان يكذب والله أكو مصالح معينة أن والله أهم ومهم، وهذه القضايا التي الإنسان ممكن أن يبرر من خلالها. وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. هذه الصفات يعني يكون إنسان مصداق من مصادق هذه الصفات. فقال يا جابر لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا، يكون عاملا، مو أنه يكتفي بالحب. فلو قال إني أحب رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وآله خير من علي عليه السلام، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئا. إذن مجرد أن الإنسان يقول أحب رسول الله صلى الله عليه وآله، أحب الإمام علي عليه السلام، أحب أهل البيت، هذا المقدار ما يكفي، لابد أن يكون عاملا بسنتهم بسيرتهم حتى يكون مواليا ومحبا لهم. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. الإنسان يريد أن يكون من أحب عباد الله إلى الله عز وجل، يكون إنسان متقي عامل بطاعة الله، وإذا يريد أن يصعد في درجات الإيمان لابد أن يحقق مصادق التقوى أكثر، صار أتقى حتى يقدر يصعد في الدرجات. وقلنا التقوى مو أمام الناس بالتظاهر، الإنسان التقوى حالة قلبية، هذه الحالة القلبية تخرج أمام الناس وتخرج للإنسان حينما يكون لوحده، يعني هو جذر الأعمال. هذه التقوى الصفة القلبية هي منطلق الأعمال، جذر الأعمال، وإذا الإنسان هذا الجذر موجود عنده ما يختلف أنه هناك ناس أمامه أو يكون حينما يكون لوحده، ما يختلف. الإنسان المتقي إذا كان محرم مثلا أن تخرج على الإشارة الحمراء بعد ما تلتفت أكو شرطي لما أكو شرطي، حتى بالليل الساعة واحدة ماكو أحد تقف أمام الإشارة، ومو أنك تلتفت وتطلع على الإشارة إذا كان مثل هذه المسألة من المحرمات. والالتزام بالقوانين حسب فتاوى الفقهاء أنه يجب الالتزام بالقوانين، مو أنه في العمل أم شخص ما يشوفه يعني ولتهم يأخذ أوراق ودفاتر وما أدري شنو أغراض من الوزارة ويطلع فيها، أو أنه مثلا يخرج أثناء الدوام الرسمي بدون استئذان. هذه المسائل من المحرمات، الاستفتاءات أيضا موجودة في حكم هذه المسائل أنه لا يجوز الخروج من الدوام بدون إذن المسؤول إذا كان المسؤول مخول بإعطاء الإذن. والحمد لله بالشوارع تطلع الساعة 9 الساعة 10 الساعة 11 الساعة 12 الشوارع مملوءه بالسيارات، والموظفين وين كلهم موجودين بالشوارع ماكو احد بالدوام.
زين متقاعدين ينام للساعة 12 ينام. يا جابر والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنى براءة من النار؟ فإذن أهل البيت ما عندهم براءة من النار، الحمد لله براءة، أعطي لشيعتي أوزع عليهم أوراق وهذه الورقة يأتون في عالم البرزخ يطلعون ورقها وهي شخصية، ترى أنا موالي أنا محب لأهل البيت، فيسألون عن التقوى عن الطاعة. ولا على الله لأحد من حجة، القاعدة من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. إذن الإنسان العاصي يكون عدو لأهل البيت عليهم السلام، والإنسان المطيع يكون محب لله عز وجل ويكون ولي من الأولياء. بعدين والقاعدة أيضا، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع، وهذه الصيغة ما وإلا من صيغ الحصر، يعني لا يمكن أن تنال ولاية أهل البيت عليهم السلام وولاية الله إلا عن طريق العمل وعن طريق الورع فقط، الورع والعمل، والورع هو أساس العمل، الانطلاق إلى العمل، جذر العمل. فإذا الإنسان عند هذا الجذر، العمل عبارة عن ثمار هذا الجذر، ثمار الشجرة، والعمل هو ثمار شجرة التقوى، وهذه الشجرة لابد أن تكون راسخة في قلب الإنسان حتى الإنسان يكون من العاملين بالطاعات. إذن النتيجة التي نصل إليها أن المصدر الوحيد للهدى هو الله عز وجل، وعندنا وسائط للهداية، القرآن الكريم، الأنبياء عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام، العلماء الربانيون، والمؤمنون الصالحون، وسائط من وسائط الهداية. نأتي إلى عنوان آخر، إمام الهدى وإمام الضلال. الإمام الحسين عليه السلام إمام للهدى. الإنسان بين طريقين، إذا الإنسان ما عنده إمام من أئمة الهدى، الطريق الثاني أن يكون له إمام من أئمة الضلال، ماكو طريق ثالث. إما أن يتخذ الإمام الحسين عليه السلام إماما، وإما أن يتخذ يزيد إماما، ماكو طريق ثالث. يقول أنا أوقف أقف بالحياد، نقول ماكو حياد بين الحق والباطل. فإذا الإنسان هنا أكو دائرتين، أنت تختار أي دائرة تريد، إما أن الإنسان يدخل دائرة الهدى، وإما أن يدخل دائرة الضلال. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، الراوي هو أبو بصير أحد أصحاب الإمام عليه السلام، يقول سمعته يقول إن الدنيا لا تكون إلا وفيها إمامان، بر وفاجر. فإذن الدنيا في كل زمان ومكان لا بد من وجود إمامين، إمام هدى وإمام ضلال. فالبر الذي قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأما الفاجر فالذي قال الله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فإذا الإنسان على مفترق طريقين، إما أن يسلك هذا الطريق، طريق الإمام الذي نصبه الله عز وجل إماما، وإما أن يتخذ إماما من أئمة الضلال، ماكو طريق ثالث. أن الإنسان يقول لا أبي أقف بالحياة، نقول ما تقدر. هذا بالنسبة للرواية. في الآية القرآنية، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، هذه الآية التي نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن هذا الذي يكون إماما للهدى يكون هو أيضا أولا مهتديا بعد ذلك يكون هاديا. وهذا الذي ينصب إماما للهدى الناس ما يستطيعون أن يختاروه وينتخبوه، لابد أن الله عز وجل هو الذي يختار مثل هذا الإنسان، كما أن الله عز وجل يختار الأنبياء أيضا يختار إمام الهدى، ما يترك هذا الاختيار للناس، لأن الناس ما يستطيعون أن يعرفوا ماذا يوجد في قلب هذا الإنسان. الناس دائما عليهم بالظاهر ويتعاملون مع الآخرين على أساس الظاهر، ماذا يوجد في قلب الإنسان ما يستطيعون أن يعرفوا، لذلك ما يترك نصب الإمام للناس. وهذا هو دليل عقلي، الدليل العقلي على أن الإمام لابد أن يكون مختارا من الله عز وجل. الشخص من الممكن أن يكون مصدرا لضلالة الناس، كما كان فرعون مصدرا للضلالة وموسى عليه السلام مصدر للهداية، فمن الممكن أنه أيضا هناك أشخاص ينشرون الهدى وأشخاص آخرون ينشرون الضلالة. يقول تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. إذا كان مصدر من مصادر الضلال، أو نقدر نقول واسطة من وسائط الضلال، فإذا هذا الفرعون يعني يكون الضال المضل، من الممكن أن يتكرر، بل يتكرر عبر الزمان والمكان. لذلك في أي زمان من الأزمنة، في أي مكان من الأمكنة، دور الإنسان أن يشخص من هو موسى زمانه ومن هو فرعون زمانه. تتغير الوجوه، تتغير الأقنعة. في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله تجد الرسول صلى الله عليه وآله يمثل موسى زمانه، وترى على الطرف الآخر أبو سفيان، أبو جهل، أبو لهب، وهؤلاء الأشخاص، مجموعة أيضا من المنافقين يمثلون طرف النقيض بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فلابد أن نحدد مصداق الهدى في كل زمان ومصداق الضلال في كل زمان، وحتى في زماننا الإنسان لابد أن يحدد مصاديق الهدى ومصاديق الضلال. أسأل هنا الناس إلى كم قسم ينقسمون من هذه الحيثية، حيثية الهدى والضلال؟ قلنا إلى قسمين: الناس إما أن يكونوا مهتدين أو يكونوا ضالين، ما عندنا حياة بين الهدى والضلال، لا يوجد واسطة بين الهدى والضلال. الدليل على ذلك من القرآن الكريم، وتجدون دائما إحنا نحاول نستدل على ما نقول بالقرآن الكريم، والطريق الأفضل الإنسان في الرواية يقول لي تعال ضعيف السند، صحيح السند، بعد بالقرآن ما عندنا هذا، يعني أنه ثابت السند. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فإذن يرسل الأنبياء، الناس ينقسمون إلى قسمين، إما إلى مهتدين وإما إلى ضالين، ماكو طرف ثالث حسب هذه الرواية، حسب هذه الآية القرآنية تقسم الناس إلى قسمين. كذلك قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. فإذا أيضا التقسيم الثنائي للناس بين المهتدين والضالين. في الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من لا يستقيم به الهدى يجره الضلال إلى الردى. أيضا بين قسمين: الذي لا يكون مهتديا النتيجة الطبيعية أنه يكون ضال. فإذا هنا عندنا دائرتان، دائرة الهدى ودائرة الضلال. طبعا لابد أن نلتفت شنو معنات الضلال؟ عدم الهدى. الضلال معناه ليس أمرا وجوديا، بل هو أمر عدمي. يعني هذا الإنسان الذي إما أن يكون مهتديا وإذا لم يوجد فيه الهدى، يعني عدم الهدى، فعدم الهدى معناته الضلال. فإذا الضلال مو أمر وجودي، الهدى نعم أمر وجودي، مثل الإنسان الفقير والغني. الإنسان الفقير حينما نقول هذا الفقير ما تضيف عليه شيء. الفقر هو عدم الغنى. الإنسان الذي لا يحصل على المال، لا يكون عنده مال، يعتبر إنسان فقير. فالفقر أمر عدمي، كذلك الضلال أمر عدمي، يعني هو عدم الهدى. فهذا القلب، قلب هذا الإنسان إما أن يكون فيه الهدى، وإذا لم يوجد فيه الهدى يكون فيه الضلال، يعني عدم الهدى. إذن الآن نحن بين دائرتين، الإنسان هنا دور الإنسان أن يختار أي الدائرتين يريد أن يكون فيها، فلا بد أن يعرف معالم الهدى ومعالم الضلال حتى يستطيع أن يختار. وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.